الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وقد مهد الحسن رحمه الله في الطرة لهذا البيت بقوله: ثم شرع في التصاريف فقال. شرع في التصاريف معناه بعد أن أنهى الكلام على أبنية المجرد وعلى معانيه بدأ في تصاريفه. وأهم التصاريف صياغة المضارع، فلذلك أكمل باب المجرد كله بالمضارع فقط، وإنما تذكر الأوصاف والمصادر عربا وتمثيلا في الطرة فقط، لكن الذي يركز عليه هنا هو فعل المضارع. أما الأمر فسيعقد له فصل مستقل تجمع فيها أطرافه، وكذلك المصادر أسماء المصادر الثلاثة، وكذلك أسماء المصادر الثلاثة وأسماء الأوصاف أيضا سيعقد لها باب ماضي ليس من التصاريف، لأنه هو البناء قد ذكرناه. لا، مضارع من التصاريف، والماضي هو الأبنية. بدأ بفعل على عادته كما ذكرناه في تقديم الأخف الأقل، قال: والضم من فعل الزم في المضارع، والزم الضم في المضارع من فعل بالضم بلا شذوذ، فلم يشد منه شيئا، هو مضارع فعل بالضم كله بالضم. وموهمه تداخله، قال: هو ما يوهم الشذوذ من ذلك فهو من باب التداخل. والتداخل معناه استعمال ماضي لغة مع مضارع لغة أخرى، أن يكون الفعل الواحد فيه لغتان إحداهما بالفتح والأخرى بالضم، مثلا في الماضي في الماضي فيستعمل مضارع الضم مع الفتح ومضارع الفتح مع الضم مثلا. ولعل ما ذكر القاموس في لب منه، لعل الذي ذكره القاموس من قبل في لب أن مضارعها تلب بالفتح، وذكرنا أنها لا نظير لها، لعله من باب التداخل، لأننا ذكرنا أنها جاءت أيضا على وزن فاعل الفتح، قلنا وجاءك فرح، وهذه كلمة لا فيها تلب فقط، لكن فعل بالضم لم يسمع مضارعها، كان مضارع فعل أهمل وهو تلب أهمل، واستعمل مكانه مضارع فاعل بالكسر فقيل تلب. تداخل معناه أن الفعل الماضي جاء على وزن فعل هو لبوبت بالضم، والمضارع جاء من مضارع فاعل بالكسر قلنا تلب، فلفقنا بين الماضي هذه ومضارع هذه. نعم، هذا معنى التداخل. وهنا التنبيه على أمرين: الأول أن قولنا وجاءك فرح وجاءك ضرب وجاءك نصر ونحوها، هذه هي الأفعال المشهورة في المضارع، فإذا ذكرناها فمعناه أنها معيار لما يشبه بها. إذا قلنا مع فعل وجاءك فرح معناه جاء على وزن فاعل بالكسر ومضارعه يفعل بالفتح على القياس، وإذا قلنا وجاءك نصر معناه أنه جاء في لغة من لغات العربية على وزن فعل بالفتح ومضارعه يفعل بالضم على الشهرة، وإذا قلنا وجاءك ضرب معناه أنه جاء في لغة بعض العربي على وزن فعل بالفتح ومضارعه يفعل بالكسر على الشهرة، وإذا قلنا وجاءك فعل أو وجاءك منع فمعناه أنه جاء في لغة بعض العربي على وزن فعل بالفتح ومضارعه يفعل بالفتح على القياس، وإذا قلنا وجاءك وعد أو كوقف مثلا فكذلك معناه أنه في لغة بعض العربي على وزن فعل بالفتح واوية الفاء فمضارعه يفعل بالكسر على القياس. وكذلك في القاموس يستعمل هذه الألفاظ، إلا أن القاموس يستعمل كتب مع نصر، قل وجاءك كتب مثل ما نقول نحن وجاءك نصر، ومثله تصد كما ذكرنا من قبل، إذا قلنا وجاءك صد معناه جاء على وزن فعل في لغة بعض العربية على وزن فعل مضاعفا مدغما متعديا فمضارعه. التنبيه الثاني أن قولنا لا نظير له معناه لم يسمع له نظير في لسان العربي، والحسن ينقلها عن القاموس، كلما قال لا نظير له قاله أن ذلك من كلام فيروز أبادي في القاموس، مثل ما قال هنا في لب. نعم، قد جمع الحسن الأمثلة الصرفية التي لا نظير لها ثلاثي في أبيات له، يقول: يحب يخصم مضارع خصم غلب في الخصام من له وصم، يهب يابا
ويجدن. ويلب نظير هذه يعز من طلب إلا أبا فمنه أف الشعر وهلك العاتي فعض الصفر.
الأمور التي قال فيها قاموس لا نظير لها في الثلاثي هي هذه المفردات. أولها يحب فهو فعل بفتح مضاعف لازم ومضارعه بالفتح على القياس، لكن لم يسمع منه إلا هذه الكلمة وحدها. فيقصد متعدي على الشذوذ. نعم يحب ما في غيرها، ما في يحب. هو الأصل أن يكون على وزن يحب، قياسه يحب بالضم. مضاعف متعدي من فعل بفتح مضارعه بالضم كما سنذكره، مثل رده يرده وشده يشده ومده يمده. لا لا اي نعم، لكن هذه الثلاثي اصلها هي اصلها. فحبه يحبه ولم يسمع فيها القياس، فهي مضاعف متعد من فعل الفتح وقياسه الضم ولم يسمع فيه، وانما سمع فيه كسر الشاذ في هذه الكلمه ولا نظير له. وهذه سنذكرها ان شاء الله عند قوله فذو التعدي بكسر حبه لم يسمع منه غير هذه الكلمه. واما يخصم كذلك خصمه يخصمه بمعنى غلبه بخصامه، هي فعل الفتح بالدلالة على بذل الفخذ وقياسها الضم، ومع ذلك سمع فيها الكسر، مع أنها ليس فيها جالب الكسر وإنما فيها جالب الفتح وهو الخاء. نعم كان القياس يقال يخصمه الضم لكن لم تسمع، وإنما سمع يخصمه الكسر. الخاء يجلب الفتح لكن جالب الضم أقوى من جالب الفتح. جالب الضم هنا هو بذل الفخذ، أنها تدل على بذل الفخذ كما سنذكره. بذل الفخر لما لبذل مفاخر إنه ليس له داعي لزوم كسار العين. بذل الفخر مع الغالبة في التفاخر كما سنذكره. وكذلك يهب فهي فعل بفتح واوية الفاعل حلقية العين، فقياسها أن يغلب جالب الكسر الذي هو الواو فاعل، فكان القياس أن يقال يهب لكن لم تسمع فشد في الكسر فقط. لذلك قال فذو الشذوذ كهب عن كثرة كما عن ضمة الشذة يهب بالفتح، يهب لمن يشاء وإناها، لكن قياسها يهب ولم تسمع غير مسموع، ولم يسمع من هذا الشذوذ إلا هذه الكلمة وحدها فلا نغير له. كذلك يأبى أبى فعل بالفتح يائية اللام وقياس مضارعها الكسر كما سنذكره. كان قياسا يقال يأبي أبا يأبي لكن لم تسمع في لغة العربية، وإنما سمع يأباء على غير القياس ولا نظير لها. إلا ما أفعال سنذكرها كان فيها الحرف الأول حلقيا ففتح مضارعها. قياس نحن سنذكره في مضارع فعل الفتح أن قياسه له دواعي، له عشر دواعي في جوالب، فأربعة في جوالب الكسر وأربعة بالضم وجالبان الفتح، سنذكر ذلك قريبا إن شاء الله. يجدنا كذلك وجد ووجد وكلتاهما صفتنا قريبا. فوجد فعيل بالكسر ومضارعها كان لازم أن يكون بالفتح، وقد يشد بالكسر لأن فاءها واوا. وأما وجد فعل بالفتح فهي واوية الفاء فمضارعها بالكسر على القياس، وسمع فيها يجد بالضم وهذا لا نظير له. وجد الضالة يجودها هذا نادر جدا لا نظير له. كذلك يلبوها ذكرناها، قال نظير هذه يعز من طلب كلها لفقد النظير لا نظير له. إلا أبا أبا وحدها فقد سمع بعض الأفعال التي كان الحرف الأول منها حرقيا ففتح مضارعها، مثل أسف الشعر فهذه فعل بفتح ومضاعف لازم وقياس مضارعه الكسر، كان لازم أن يقال يئث لكن لم يسمع فيها ذلك وإنما سمع فيها يئث. فيمكن أن تكون الفاء إذا كانت حرقية جالبة للفتح، لأننا وجدناها في هذه الكلمة وفي كلمة أبا وفي كلمة هلك. هلك العاتي، العاتي معناه المتجبر، تقول هلك العاتي فعل الفتح وليس فيها جالب، وكان لازم أن يكون مضارعها بالشهرة بالكسر يهلك يهلك من هلك عن بجينة ناحة من حي عن بجينة، ولكنها سمعت يهلك فيها فتح. لكن هذا من باب التداخل لأنها فيها أيضا هلك يهلك، فهو من باب التداخل استعمل مضارع فعل فعيلا لماضي فعل. كذلك عض الصفر فهي فعل بفتح مضاعف اللازم، وكان قياسه أن يقال يعب، ولكن مضارعها يعب فلا نظير لها، لا أقصد فهي من هذه الأفعال التي وجد فيها الفتح في المضارع بسبب الحرف الحلقي في الفاء، مع أن الفاء الحلقية ليست جالبة للفتح عند الصرفيين، لكن وجدت مع الفتح في هذه الأفعال التي هي أبى وأث وهلك وعض. وعض أيضا يمكن أن تكون من باب التداخل، لأننا سنذكرها قريبا في باب فاعل بالكسر أن فيها عضبة فتكون من باب التداخل، لكن أث وأبى لا تداخل فيهما، سنذكرها قريبا. قال وموهمه تداخل، ولعل ما ذكر القاموس في لب منه أي من التداخل. انتهينا من مضارع فاعل بالضم، ولم نجد فيه نتوءات ولا شذوذا لأنه لم يشد منه إلا كلمة واحدة فلا إشكال فيه. القاعدة أن كلما ضمت عينه في الماضي ضمت عينه في المضارع إلا لب وحدها، وأجبنا عما ذكر فيها أنه قد يكون باب التداخل بأي نوع من الأنواع كان، سواء كانت فعلة صحيحة أو كانت مثالا أو كانت معتلة الوسط أو كانت معتلة اللام، وسواء كانت واوية أو يائية، فكل ذلك مضارعه بالضبط. فمثال فعلة الصحيحة كرمة، يعني كل حروفها حروف صحيحة فمضارعها يكرم. ومثال ما اعتل الحرف الأول منه وضع هذا بالواوي فتقول فيها يوضوء بالضم. ومثال ما اعتل أوله بالياء يمنى فمضارعه بالضم أيضا. ومثال ما اعتل الحرف الأوسط منه بالواوي طال فمضارعه بالضم أيضا. ومثال ما الحرف الأوسط منه ما اعتل بالياء في فعل بالضم هيؤة. ومثال ما الحرف الأخير منه ما اعتل بالواو سروة. ومثال الحرف الأخير منه ما اعتل بالياء رموة، رموة من الرمي في الواو التي فيها مقلبة عن ياء. ومثال المضاعف لب وأخواتها. فإذا جميع هذه مضارع هذا الضم، جميع هذه الأنواع من فعل الضم مضارع هذا الضم، كل هذه التي ذكرنا لازمة والمتعدية مثل رحبكم الدخول وإن بسرا قد طلوا علينا التي قلنا. وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. القاعدة الثانية من قواعد التصاريف هي أن مضارع فاعل بالكسر قاعدته تفتح عينه. قال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، أي افتح العين التي هي موضع الكسر، العين في الماضي هي موضع الكسر من فاعل، فاعل ما المكسور منها؟ العين. إذا كانت في المضارع فإنها تفتح. فهذه هي القاعدة أن المضارع المبنية معناه المصوغة من فاعل بالكسر يفتح موضع الكسر فيه، معناه أن العين فيه تفتح. نعم فرحة يفرح. من فاعل مطلقا، مطلقا أيضا مثل هذا الإطلاق الذي ذكرناه في فاعل بالضم أي في الأنواع المختلفة، ولذلك قال ثم بين الإطلاق بقوله مضاعف مضاما أملاك حس به. هذا الإطلاق سيبينه هو في الأمثلة المذكورة. وفي البيت احتباكه ذكر الحسن أن في هذا البيت بيت ابن مالك هذا نوعا من أنواع البديع اللفظي يسمى بالاحتباك، والاحتباك هو حذفك من جملة ما تأتي به في أخرى، ويمثل بقول الله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر معناه هو الوزر والمستقر، كلا لا وزر معناه ولا مفر ولا مستقر إلى ربك يومئذ. فتكون الكلمات ثلاثة مكررة في كل الجمل، لكن حذف من كل جملة ما ذكر في الأخرى فاستغني بذلك عن التكرار، مع أن المعنى واضح قول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، هذا لا يكون جوابا لأين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر، ومن لا يكون تعقيبا على ما مضى إلا بالمحذوف. لكن هذا الذي قاله في البيت هنا يقصد به أن قوله والضم ينفع للزم في المضارع، ولم يقل المبني أي المصور ينفع له، وافتح موضع الكسر في المبني ولم يقل في المضارع المبني فائدة، فحذف في الجملة الأولى المبنية وحذف في الثانية المضارعة. لكن لا يسلم له أن في البيت احتباطه، لأن قوله والضم ينفع للزم في المضارع ليس مثل قوله وافتح موضع الكسر في المبني فائدة، لأن إعراب الجملتين مختلف، إعراب المضارع في الموضعين مختلف. فهنا والزم الضم في المضارع ينفع له، وافتح موضع الكسر فيما بني من فائدة الكسر، فلا يقصد به الاشتباه. ليس هذا النوع من المبني، وإنما هو قد كلام عادي. يمكن أن لا يكون فيه حذف أصلا، نعم تقييم تأخير موجود لكن ليس مما يسمى بهذا. ثم بين الإطلاق، ثم بين الإطلاق، بين يقصد نفسه حسن، هو الذي بين الإطلاق، فقال مضاعفا مدغما أملاك حس به. مضاعفا معناه سواء كان الماضي الذي هو على وزن فاعل بالكسر صحيحا أو كان مضاعفا، والمضاعف معناه الذي تماثلت عينه ولامه، كما ذكرنا من قبل أن التضعيف هو تماثل العين واللام. مضاعفا أم لا معناه أو غير مضاعف، فبدأ بغير المضاعف فقال كفرح وعلم ورضي وقلي لزم وخاف وهاب ستة. فالأول الصحيح الذي ليس فيه معتل نهائيا فهو مثل فرح إذا كان لازما، ومثل علم إذا كان متعديا، وبدأ باللازم قبل المتعدي لأنه أكثر في فائدة بالكسر. ومعتل اللام إما أن يكون يائيا وإما أن يكون واويا، فإن كان واويا فهو مثل رضي، فهي مشتقة من الرضوان، فالياء التي فيها مقلبة الواو. والمعتل بالياء مثل قانية، قانية الشيء معناه لزمه، وقانية غريمه معناه أمسك به حتى يقضيه دينه. ومنه قول عن ترى تفقني حياتي لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. فقري حياءك معناه لزمي حياءك لا أبالك وأعلمي أن يمرؤ سأموت إلا مقتل. وفسر هذا قوله لزمة وقانية لزمة، وهذه من طريقة الحسن في الاختصار أن يذكر التفسير في سرده للأفعال، أو أن يكون الاعتلال في الوسط، فإن كان الاعتلال في العين فإما أن يكون بالواوي أو بالياء. فالاعتلال بالواوي مثل خاف لأنها من الخوف وهي على وزن فاعل الكسر ولذلك مضارعها خاف، والاعتلال بالياء مثل هابة لأنها من الهيبة فمضارعها يهاب أيضا، خافا عن من الخوف وهابا من الهيبة. هذه ستة أمثلة لغير المضاعف، فالصحيح له مثالان لازم ومتعد، نعم، والمعتل الوسط له مثالان لأنه بالواوي أو بالياء، والمعتل اللام له مثالان لأنه إما بالواوي أو بالياء. مدغما أم لا، المضاعف إما أن يكون مدغما أو غير مدغم، والمدغم هو الذي أدغمت عينه في لامه فسكنت العين لتدخل في اللام، والإدغام في اللغة الإدخال، سواء كان ذلك المضاعف مدغما أو غير مدغم. فبدأ بغير المدغم لقلته فقال كحي وعي، هذا غير مدغم، حي هذا تماثلت عينه ولامه وهو مشتق من الحياء، وعينه ولامه كلتاهما ياء، لكنه لم يدغم هنا، لم يقل حي مع أنها واردة في اللغة العربية مقروء بها. وعي كذلك من العي وهو الحصر، حصر اللسان، وتقول عي فلان يعيا وحي يحيا. كذلك لحيحت عينه معناه قلب جفنها من الرمص، والرمص قلة شعر العين، وهذا عيب من عيوب العيون، عيوب الأعين، وتقول فيها لحيحت عينه، فتماثلت العين واللام هنا، حصل التضعيف ولم يقع الدغام، لم يقل لحت عينه. وكذلك لخخت عينه أيضا بخاء بنفس المعنى، فمضارعها تنحو وتنخو. نعم. كذلك قطط شعره معناها اشتدت جعودته وتثنى، فتقول فيه قطط يقط، فهو مضاعف غير مضغن، هو من فاعل بالكسر مضارعه الفتح. كذلك آلل السقاء معناه تغيرت ريحه، فتقول فيه يأل بالفتح. وقد تماثلت العين واللام فلم يقع ادغام هنا ومضارعه بالفتح. وفيه مثال آخر وهو المهموس، فيه مثال لفاعل المهموس، لأن المهموس نوع من أنواع الفعل، وأنواع الفعل في التصريف سبعة، قد نظمها أحدهم بقوله وللفعل في التصريف سبعة أضرب. لها أنا في بيت من الشعر واصف، صحيح ومهموز مثال وأجوه لفيف ومنقوص البناء مضاعف. هذه أنواعه، فأولها الصحيح وهو الذي ليس فيه حرف علة ولا همس مثل ما ذكرنا فرح وعلم، ومهموز هو ما كان فيه حرف همس، وهذا إما في الأول مثل في فعل مثل أكل، أو في الوسط مثل سأل، أو في اللام مثل خبأ. مثال وهو ما كان الواوي فاعل، الحرف الأول هو نعم، وهذا كثير في فاعل بالكسر، سنذكر عددا منهم مثل ورث ووجد ووثق وونق إلى آخره. وأجوف وهو معتل الوسط، فإما أن يكون بالواو كخاف أو بالياء كهاب. واللفيف هو ما اجتمع فيه حرفاء علة، كانت عينه ولامه معا من حروف العلة مثل حي وعي من سبان ابن مالك.
والمعتل هذا إما أن يكون لفيفا لفيف ما أن يكون لفيفا مقرونا، وإما أن يكون لفيفا مفروخا. فاللفيف المقرون هو إذا اجتمع حرفاء علة العين واللامة مثل حي، والمفروخ هو ما كان الحرف الأول منه حرف علة والحرف الأخير حرف علة وفرق بحرف صحيح. ومنقوص البناء كذلك ناقص في البناء، معناه الذي نقص شيء من حروفه، ذلك لإعلال إذا حصل فيه إعلال، فإذا كان الحرف الأخير وحده معتلا يسمى منقوص البناء، مثل دعا ورجا وخشية، هذا لأنه إذا جزم حذف الحرف الأخير فلم يخشى إلا الله. مضاعف هو النوع السابع وهو الذي تماثلت عينه ولامه، وهذا يمكن أن يقع في المعتل ويمكن أن يقع في الصحيح. ففي الصحيح مثل رد وشد، وفي المعتل مثل حي عي. وأما المدغم الذي أخر اعتناء به لخفائه، النوع الثاني من أنواع المضاعف هو المدغم، قد أخر في التمثيل اعتناء به لخفائه، لأنه قال مضاعفا مدغما أم لا، فبدأ في الذكر بالمدغم لكنه عند التمثيل بدأ بالتمثيل لقوله أم لا. هذه طريقته، مثل ما قال في البداية مضاعفا أم لا، فبدأ بغير المضاعف التمثيل مضاعفا أم لا كفرح وعلم، معناه الذي هو غير مضاعف وكفرح وعلم. كذلك مدغما أم لا، فالذي هو غير مدغم كحي وعين. وأما المدغم الذي أخر اعتناء به لخفائه، لأنه يخفى وثنه حيث يسكن محل الكسر منه، فلا تدري من أي لأزان هو، فهو يحتاج إلى أن يعد بالحصر لئلا يلتبس عليك المدغم من المضاعف من فعل بالفتح ومن فاعل بالكسر، فأنت تميز بينهما بالمعاني كما سبق، لأنك تعرف أن ما كان من الطبع والأعراب ونحو ذلك فهو لفاعل بالكسر، وما كان من غير ذلك من المعاني كثيرة فهو لفاعل بالفتح كما ذكرنا من قبل. لكن احتاج إلى أن يعد لك أمثلته، وقد فاته بعضها وقد أضافه بعض الناظمين وذكروا أشياء كثيرة فيها غلط، وهو صاحب دقة ذكر شيئا في معناه أنه صحيح، لذلك قال كحس به، فهو كحس به مثال المدغم حس به بالحاء معناه علم به،
وهذا دليل على أنها فاعل متكسر لأن معناها علم وعلم فاعل.
ومنه الحواس، منه اشتقاق الحواس
لأنها تحس بالشيء يحس به،
وفيه أحس
معناه وجاء فيه في لغة بعض العربي أحس، فيقال في لغة بعض العربي أحس. وعليه قول الله تعالى فلما أحس عيسى منه الكفر، معنى علم منه الكفر. قد يخففه أحس فتكون أحس بالتخفيف، فيظن هذان فعل بالفتح، والواقع غير ذلك، إنما خففت للدغام فقط. إذا سمعت أحس وقيل لك ما وزن أحس فإنك تقول أفعل ولا تقول فعل، لأن الهمزة التي فيها زائد قطعا على الوزن، ولذلك حذف آخرها بالتخفيف. ومنه قول الشاعر سواء أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوص، ويصف أسدا كان يسري وراء قافلة وينتظر نزولهم حتى يعتدي على بعض ما معهم، قال معاود جرعة وقف الهوادي أشم كأنه رجل عبوس، فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجا ورد حموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس. قل معاود جرعة وقف الهوادي، يقول إنه معاود وقف الهوادي أي متعود على وقف الهوادي وهي التي تسير أمام غيرها البهائم، هذه يتعود الأسد على وقفها وأخذها. جرأة معنى شجاعة، أشم كأنه رجل عبوس، شم معنى مرتفع الأنفي كأنه رجل عبوس أي قنطرير الوجه مقطبه، فباتوا يدلجون، بات هؤلاء يدلجون وللدلاج سير أول الليل وللدلاج سير آخره، إلى أن عرسوا فأغب عنهم، أغب معناه استقر وتطلق على الاختفاء، أغب فلان في المكان من اختفى فيه قريبا ما يحس له حسيس لا يشعرون به، سواء أن العتاق من المطايا ما يحس هذه من أحس، والحسيس بمعنى الصوت. ومنه قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها بعضون لا يسمعون حسيسها معناه صوتها، ما يحس له حسيس سواء أن العتاق من المطايا الخيل الحرائر هذه فقط التي شعرت به، سواء أن العتاق من المطايا أحسن به معناه أحسسن به أحسن، كانت السين ساكنة فنقلت حركتها إلى الحاء فقلنا أحسن، وحذفت السين الأخيرة هي الأصل أحسسن، فالسكون الذي على الحاء أخرناه إلى السين وحذفنا السين الأخرى حين التقى ساكنان، يعني صارت أح بس نعم التقى ساكنان فحذف الآخر وهو تخفيف فقط. فهن إليه شوس أي ينظر له بمؤخر أعينهن، والأشوس الذي ينظر بمؤخر عينه، وتطلق على المتكبر لأنه لا ينظر إلى الناس إلا بمؤخر عينه تعاوما. هذه حس وبالخاء يعني خس فعل الكسر أيضا ومضغم ومضارعه بفتح على القياس، تقول فيها خص يا خص خصة هي مصدرها فهو خصيص هذا الوصف منها، تفسيرها لأمة أراه كان لئيم وجاءك ضربا أراه أن فيها فعل بالفتح ومضارعها بالكسر، فتقول فيها خص يخص على أنها فعل بالفتح خصص يخص الكسر، ففي ماضيها لغتان فتح الكسر وفي مضارعها لغتان فتح الكسر، فبينهما تخالف، فالفتح في الماضي له الكسر في المضارع والكسر في الماضي له الفتح في المضارع. وعض من أمثلة فاعل بالكسر المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح على القياس عضه، فتقول فيه عضه، فلذلك قال هنا عض هو لينبهك على أنه متعد عض، نعم هو فقط الضمير هنا الضمير لينبهك على أنه متعد، لأنه إذا كان الفعل لازم لا يذكر بعده مفعولا، وإذا كان متعد أتى بعده الضمير لينبهك على ذلك. عضه بالإهمال، بالإهمال معناه بإهمال الحرف الأول الذي هو العين،
ويقال عض عليه أيضا فتكون متعدية وتكون لازمة. قالوا عضه ويقال عض عليه. نعم. ومن تعديتها بعلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجب. عضه عليه بإهمال الأول وإعزام الثاني. إهمال الأول وهو العين وإعزام الثاني وهو الضاد. ومصدرها عضا وعضيضا أيضا. ومنه قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه جزاء المضارع مفتوحا وعدي بعلى. عضوا عليها بالنواجب كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر فيها الأمر والأمر يدلنا على هيئة المضارع لأنه إذا فتح العين في الأمر دل ذلك على أنها مفتوحة في المضارع. سيأتينا الكلام فيه في الحديث ما سمع لا يقال عضوا سمع لكنه لم يسمع في الآية ولا في الحديث. هو بالعكس وبالعكس معناه بإعزام الأول وإهمال الثاني أي غصة فهي أيضا فعلة بالكسر مضاعف مضغم ومضاربها بفتح يغص بفتح. غصصا هي المصدر فهو غاص هذا الوصف وغصان وصف آخر شرق هذا تفسيرها. قال أبلغ النعمان عني مألوكا أنني قد طال حبسي وانتواري لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. هذا اعتذار للنعمان بن المنذر أرسله إليه عدي بن زيد وهو في سجنه فيقول أبلغ النعمان عني مألوكا معناه رسالة أنني قد طال حبسي وانتواري لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. معناها لو كانت مصيبتي من غيره هو لشكرت إليه هو لكن لما كانت المصيبة منه هو كنت كالذي يغص بالماء. بماذا يزيل غصته؟ إذا غص الإنسان بأي شيء آخر يزيل غصته بالماء لكن إذا غص بالماء بماذا يزيل غصته؟ لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان. وهذا محل استشهاد هناك الغصان من الوصف جاء الوصف على أذني فعلانه هنا. نعم بالماء اعتصاري والاعتصار إزالة الغصة اعتصر الغصة معناه أزالها بالماء. أكاد أغص بالماء الهراتي أو بالماء الحميمي كلها رواية. أغص هي فعلة بالماء الحميمي أو بالماء الزلالي أو بالماء الفراتي رواية. نص نصه كذلك أتى بالضمير لينبهك على أنها من المعدة بالإهمال أي بإهمال الصاد ليس فيها حرف يعجم ويهمل إلا الصاد. فتقول فيها مصصت الشيء أمصه بالفتح فهي فعلة بالكسر مضاعف مدغم ومضارعه بفتح على القياس. ومعناها شربه شربا رفيقا نص الشيء معناه شربه شربا رفيقا وهذا في الأصل وإلا فقد تطلق على غير ذلك مثل مص الشفاه كما قال ابن مالك ومص الضمان ولا الضماء وعدم منن تشمر ولا يوهم بداك بداء نص الضماء لا يقصد به الشرب إنما يقصد به النص ومنه المصمصة تطلق على المضمضة. وجاءك نصر يقصد أن نص فيها لغة أخرى على وزن فعل بالفتح ومضارع هذا الضم. فالماضي فيه لغتان الفتح والكسر والمضارع فيه لغتان أيضا الفتح والضم. فالفتح لفاعل بالكسر والضم لفاعل بالضم. فتقول فيها نص الشيء يمصه من فعل وتقول فيها نصه يمصه من فاعل بالكسر. بيت من المقصور الأدود يقول ونص الضماء لولا الضماء وغدا منا فشمر ولا يوهم بداك بداء. نص الضماء أي نص الشفاه لولا الضماء غدا معناها لولا أن اتباع الشهوات يؤدي إلى العطش يوم القيامة. الضماء الشفاه اللمياء والضماء بالمد العطش. غدا منا فشمر معناه شمر عن ساعدك العمل الأخروي. ولا يوهم بداك أي اجتهادك بداء والبداء تغير الرأي. جاءك نصر أي أنها جاءت في لغتي في لغة بعض العربي فعل بفتح مضارعها بالضم. ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في خطابه لعروة بن مسعود رضي الله عنه امصص دور الله امصص بالضم فهي من فعل بفتح إذ لو كانت من فعل بالكسر لقال امصص. وهذا الكلام قاله أبو بكر حين قال عروة ما يقتضي منه ذلك وذلك أن عروة كان من عباد الله هي صنم لثقيف. وحين
أرسل قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليقنعه بالرجوع عنه في الحديبية قال يا محمد إن قومك لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يفروا عنك ويتركوك. فغضب أبو بكر من هذا الكلام لأن هذا الكلام يفت في أعضاد الناس وفيه إزراع بالصحابة. قال أبو بكر انصص دور الناس أن أفروا ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبالإعجام هذا نص بالإهمال وبالإعجام أي نض أيضا فعل بالكسر مضاعف مدغم مضارعه بفتح على القياس كمضدت مضضا مضدت ينبهك هنا على أنها من اللازم مضدت معناه تألمت مضضا هذا مصدرها ومضيضا هذا مصدر آخر وتفسيرها تألمت طبعا بالفتح كمان كل هذه مضارعها يمض ويتعدى بالفتح. أما إذا أردت تعديتها فاجعلها على وزن فعل بالفتح فتقول فيها مضبطه بمعنى آلبته كمضبطه بمعنى آلبته وبالهمز كذلك تتعدى بالهمز مثل غيرها وتقول فيها أمضه فتكون رباعية حينئذ ولم تكن من الثلاثية أمضه بمعنى آلمه كباه المصباح ذكر هذا في يومي في المصباح اليومي. ووصفه مض وممض يقول إن الوصف منه يأتي على وزن مض أي على وزن فعل يأتي على وزن فعل فتقول مض ويأتي على وزن مفعل كممض ففعل لوصف الثلاثي ومفعل لوصف الرباعي مض من مض وممض من أمض. كذلك حمى الماء بمعنى سخن فهي أيضا فاعل بالكسر مضاعف مدغمون ومضارعه بفتحة على القياس فتقول حمى الماء بالحاء معناه سخن وحمت الجمرة معناه سودت فتقول الماء حميم وتقول الجمرة حمامته وهذا معنى قوله فهو حميم أي الماء الوصف منه حميم في المذكر وهي أي الجمرة مؤنثة حمامته فشذاك الربع أم قدمه أم رماد دارس حمم يوم حممه قد طفئت ناره فسود فأصبح حمما. نعم هذا ما كان بالإهمال بالحائل. ما كان بالجيم قال وجمت الشاة بالجيم فهي أيضا فاعلة بالكسر مضاعف ومضغم مضارعه بفتح على القياس. جمت الشاة بالجيم معناها لم ينبت لها قرن وهي من جنس ما ينبت له قرن. إذا كانت من جنس ما ينبت له قرن ولم ينبت لها قرن فيقال لها جمت وهي جماء فهي جماء وهو أجم وهو المذكر أجم وفي المثل في النطاح يغلب الكبش الأجم الجم الذي ليس له قرن وهو من جنس ما ينبت له قرن. لا جم الماء فسيأتي. أما جم الماء بمعنى ازداد فهذه فعل الفتح وليست من هذا الباب لذلك قال لا جم الماء فسيأتي. وهنا لاحظ الدقة في قوله حمى الماء بالحاء لماذا لم يقل بالإهمال مثل ما قال في عض ومض لأنه لو قال بالإعجام لعوهم ذلك يمكن أن يكون خم أو جم فهذه ثلاث حروف متشابهة والإعجام فيها لا يميز أن فيها حرفان وجمان لله مدنا. كذلك من فعل بالكسر المضاعف المدغم الذي مضارعه بفتحة على القياس لله مدنا وهذه متعدية من معنى سينة مدنا الملل هذا مصدر مصادرها والمل أيضا مصدر والملك كذلك والملال والملالة هذه كلها مصادر ملل فهو ملول هذا الوصف منها. سئم هذا تفسيره سئمه. ومنه قول الشنفرة صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل هذه من قصيدته التي مطلعها إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل ترك العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل ووراء الثأر منه ابن أخت مصع عقدته ما تحل مطلق يصح موتا كما أطلق أفعايه ثم صل صلية منه ذيل بخط لا يمل الشر حتى يمل صلية بمعنى
اقتربت من ناره، والمقصود أنها تعرضت لضرره وشره. إني هذيل، هذيل هذه القبيلة بنو هذيل، حيث قتلوا خاله وهو تأبق شره. فليت مني هذيل بخرق، والخرق هو الرجل الشجاع، لا يمل الشر حتى يمل، لا يمل الشر، معناها لا يسأمون حرب حتى يملوا، معناها حين يملونها، حتى هنا بمعنى حين، لأنه لو كان يمل إذا ملوا لم يكن له مزية عليه. وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم لا يمل العطاء حتى تمل الدعاء، معناه حين تمل الدعاء. ولذلك هذا الحديث لا يثبت صفة الملل لله سبحانه وتعالى، لأن حتى هنا بمعنى حين فيقتضي النفي ولا يقتضي الذات. لا مل الخبزة، مل الخبزة بمعنى شواها في الملة، فهذه سنذكرها إن شاء الله لأنها من المستحيل من فعل الفعل فليست من هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.